السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، ذكر الله سبحانه وتعالى لنا في كتابه العظيم قصة قارون الذي كان من قوم موسى فبغى عليهم وترفع وتكبر بماله وجاهه وبقربه من فرعون لعنه الله. قص الله عز وجل لنا تلك القصة التي فيها أعظم عبرة لنهاية المتكبرين، وأعظم بيان لحال المغترين بزخرف هذه الحياة الدنيا. قصة والله عظيمة، فيها فوائد كثيرة، وفيها حكم مبهرة، وكيف جعل الله عز وجل ذلك الطاغية الباغية عبرة لغيره، فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. هذه القصة جديرة وحقيقة بأن تذكر لنعتبر، ولكن هذا المقام في هذه الجمعة نجعله لآية عظيمة ختم الله عز وجل بها هذه القصة، وهو ما يسميه أهل البلاغة بالتذييل. فالله عز وجل ختم هذه القصة بقوله عز من قائل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. هذه الآية العظيمة بين الله عز وجل فيها مختصر وحاصل تلك القصة بأن من أراد الدنيا وضعه الله، ومن أراد الآخرة أعزه الله ورفعه. قال الله سبحانه وتعالى: تلك الدار الآخرة. تلك اسم إشارة، وهذه الإشارة تشوق لما بعدها، وهي تدل على إشارة البعيد لرفعة الدار الآخرة. لم يقل هذه الدار الآخرة، بل قال تلك، لأنها دار علية، دار رفيعة، رفعها الله عز وجل ورفع أهلها وأسكن أهلها الجنة في أعلى عليين. تلك الدار الآخرة، والدار الآخرة هنا هي الجنة في مقام ومقابل دار الدنيا. دار الدنيا التي كان من أزهى صورها ما ملكه قارون من تلك الأموال الطائلة وتلك الجنود وأولئك الحرس الذين يحرسون له أمواله. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. مفاتح تلك الكنوز، المفاتح التي تفتح فيها تلك الكنوز من غرف مغلقة ومن صناديق موثقة، المفاتيح تثقل العصبة والجماعة أولي القوة من الرجال. كيف بالكنوز؟ وكيف بالأموال الطائلة الكثيرة التي معه؟ ما أغنى عنه ماله وما كسب؟ خرج على قومه في زينته، عليه أنواع الحلل وعليه أنواع الجواهر بما ربما لا يجده فرعون وهامان، يبغي على قومه ويفتخر ويقول: إن هذا من عندي وبحذقي وذكائي ومعرفتي بوجوه المكاسب وتجارتي، ولأني أهل لذلك. فبغى على قومه، فانبهر قومه حين رأوه على تلك الصورة وحوله الحشم والخدم وأمواله تسير بين يديه وعن يمينه وعن شماله ومن خلفه في أبهة عظيمة وفي موكب لم يرى مثله في ذلك الوقت، حتى إن أهل الدنيا تمنوا أن يكون لهم مثل ما كان لقارون. ووعظهم أهل العلم بأن هذا غير دائم وبأن هذا زائل، فما انتبهوا لكلام أهل العلم إلا بعد أن خسف الله بقارون وبداره وبأمواله. ثم قال الله عز وجل للناس مذكرا لهم ومبينا لهم حقيقة الدارين: عندنا دار دنيا، هذه مصيرها إلى الفناء، وعندنا دار أخرى مصيرها وخلقت للبقاء. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة، نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. والدار الآخرة المشار إليها بهذه الآية هي النعيم بعد الموت، من نعيم في القبر ومن شرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ومن أمن من أهوال يوم القيامة وأهوال البعث ومن إيتاء الكتب باليمين ومن التثبيت على الصراط ومن النور التام الذي يؤتاه المؤمن يوم القيامة ومن مجاوزة القنطرة بين الجنة والنار إلى أن يدخل المؤمن مع الداخلين إلى دار المتقين. هذه هي الدار الآخرة. قال الله عز وجل: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هؤلاء هم أهل الدار الآخرة، صيرهم الله إليها وصيرها لهم وأعدها لهم. فالجنة أعدت للمتقين، أعدت للمتواضعين، أعدت للعاملين بشرع رب العالمين. الجنة يا عباد الله هي الدار العظيمة التي يدخل الله عز وجل فيها عباده ممن أطاع رسله وآمن بكتبه وعمل بشرعه. قال رب العزة في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واقرأوا إن شئتم: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. فهم ليسوا بمتكبرين ولا يريدون التكبر على الخلق ولا التعالي على الخلق ولا إضاعة أمر الخالق سبحانه وتعالى، لا يريدون. ومعنى لا يريدون أبلغ من قوله لا يتكبرون، فهم لا يتكبرون ولا يريدون التكبر، لا يفسدون ولا يريدون الفساد. وذلك لأن الله عز وجل طيب قلوبهم وزكى نفوسهم بطاعته سبحانه وتعالى. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض. قال أهل التفسير: العلو في الأرض هو التكبر فيها والجرأة على أهلها. العلو في الأرض هو بطر الحق وغمط الناس. العلو في الأرض هو أكل أموال الناس بالباطل. العلو في الأرض هو التعالي على شرع الله. العلو في الأرض هو الاستكبار عن أوامر الله. العلو في الأرض هو الإعراض عما نهى الله عز وجل عنه فيرتكب ما نهى الله عز وجل عنه. لا يريدون علوا في الأرض لأن التعالي من صفة المتكبرين، والله سبحانه وتعالى يحشر المتكبرين يوم القيامة كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم جزاء وفاقا. تكبروا على الناس في هذه الدنيا فأذلهم الله عز وجل يوم الدين، أذلهم الله عز وجل يوم الدين. أرادوا الرفعة في هذه الدنيا فلم تدم لهم، فلا والله لا تدوم لهم رفعة في هذه الدنيا فضلا عن أن تدوم لهم رفعة يوم الدين. إلا من تاب وأناب إلى ربه. في البخاري من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت للنبي صلى الله عليه وسلم ناقة يقال لها العظباء، حديث ابن عباس أو حديث أنس، كانت له ناقة عليه الصلاة والسلام يقال لها العظباء، وكانت لا تسبق. نعم، حديث أنس، كانت لا تسبق أو لا تكاد تسبق. فجاء أعرابي، يعني كانوا إذا سابقوا بين الإبل سبقت الناقة العظباء لأنها كانت سريعة جدا. فجاء أعرابي على قعود، والقعود هو البكر من الإبل، أول ما يبدأ بتمرينه على الركوب عليه، ولم يصل إلى 6 سنوات. جاء أعرابي على قعود فسبقها، القعود الصغير سبق العظباء التي لا تسبق، فوقع ذلك حزنا في نفوس بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ناقة نبيهم قد سبقت. فقال عليه الصلاة والسلام: يعلمهم التواضع ويعلمهم حقيقة الرفعة في هذه الدنيا. قال عليه الصلاة والسلام: حق على الله تعالى ألا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا وضعه، حق على الله ألا يرتفع شيء في هذه الدنيا إلا رفعه، لأن هذه الدنيا ليست هي الميزان وليست هي المعيار للرفعة والضعة. فمن الناس من يكون مدفوعا بالأبواب أشعث أغبر، لا يعبأ الناس به ولا يلقون له بالا، وقد كتبه الله عز وجل في أعلى عليين. ومن الناس من يظن الناس فيه لملكه أو لجاهه أو لماله أو لغير ذلك من شؤون نظرات الناس في الدنيا، يظنونه من الفائزين، وهو عند الله عز وجل من المحقوطين من الوضيعين، لأنه لم يقم بأمر الله عز وجل. فيا أيها الناس، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، أي ولا عملا بالمعاصي ولا فسادا في الأرض، لا إفساد في هذه الأرض، والعاقبة للمتقين. العاقبة أي الجزاء الختامي الذي تختم به هذه الدنيا ممن كان في خير أو كان في شر، فإن العاقبة لأهل التقوى. فأهل التقوى وإن افتقروا فالعاقبة لهم، أهل التقوى وإن أذلوا في هذه الدنيا فالعاقبة لهم. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. وقال موسى لقومه: والعاقبة للمتقين. وقال رب العزة لنبيه: فاصبر إن العاقبة للمتقين. وقال له: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. فيا أيها الناس، كونوا من المتقين، علينا جميعا أن نتقي الله عز وجل لتكون لنا العاقبة في هذه الدنيا، ولتكون لنا الرفعة يوم القيامة. في الحديث القدسي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. يا أيها الناس، هذه الدار دار الغرور، هذه الدار دار لمن أراد أن يعمل بها لعمل الآخرة، فأما من ظن أنه يخلد فيها أو يخلد فيها، ومن ظن أنه يبقى فيها، ومن غرته عن طاعة الله عز وجل، فذلك الخاسر وذلك الذي يخشى عليه. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى، لأن الله أمرنا بإقامة عبادته وتوحيده، فعلينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى. إذا أردنا العاقبة الحسنة في الدنيا تعصف بالناس أمور عظام، تعصف بالناس الشدة والعاقبة للمتقين، تعصف بالناس الحروب والكروب والعاقبة للمتقين، تعصف بالناس الأمور العامة والأمور الخاصة والعاقبة للمتقين. فيا عبد الله داوم على تقوى الله عز وجل، فإنك إن فعلت ذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يضيعك. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. تأمل هذه الآية كيف جعل الله عز وجل فيها سعادة المتقين. ومن يتق الله يحقق تقوى الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا من كل كرب، من كل ضيق، من كل دين، من كل هم، من كل كربة، كن مع الله عز وجل، فالله عز وجل يفتح لك أبواب الفرج بإذنه سبحانه وتعالى، ومع ذلك ويرزقه من حيث لا يحتسب، فإن خزائن الأرض بيد الله عز وجل، وخزائن الله ملأى لا تغيضها نفقة الليل والنهار. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المتقين، وأن يجعل لنا العاقبة في الدنيا ويوم الدين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يسكننا وإياكم دار المتقين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل التي هي المخرج من كل كرب وفتنة. ألا وإن من تقوى الله سبحانه وتعالى المسارعة إلى الأعمال الصالحة، ولا سيما ما حان وقته أو جاء موسمه أو جاء الزمان الذي تعمل فيه تلك الأعمال الصالحة، فإن المسلم ينبغي له أن يحرص كل الحرص على أن يعمل بطاعة الله. ونحن في شهر الله المحرم، وهو آخر الأشهر الحرم التي ذكرها الله عز وجل، هي رجب وذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن في شهر قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلاة بعد المكتوبة قيام الليل، وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. ومما يشرع صيامه في شهر الله المحرم صيام يوم عاشوراء، ويستحب أن يصوم يوم تاسوعاء مع عاشوراء. واعلموا رحمكم الله أن الكلام والشبهات التي يوردها أعداء السنن من الرافضة وغيرهم ومن سلك مسلكهم وتشبه بهم أنها كثيرة. هؤلاء الذين يسعون إلى تشكيك الناس بسنن سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، فالواجب على المسلم ألا يلتفت إلى هذه الترهات ولا إلى هذه التشكيكات، وأن يسعى فيما ينفعه عند الله عز وجل. يا عبد الله، إن أبخيت أذنك وألقيت نظرك على هذه الشبه التي يلقيها الرافضة أو التي يلقيها الملحدون والمشككون في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تعطلت عن العمل، تعطلت عن العمل. وهؤلاء الذين أمرنا الله عز وجل بالحذر منهم وبتركهم، قال الله عز وجل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام طلب مني ومنك أن نحذرهم، لا أن نفتح لهم قلوبنا وآذاننا، ولا أن نفرح بمنشوراتهم. فأميتوا منشوراتهم رحمكم الله ولا تتناقلوها، فإنهم ما عندهم إلا التلبيس على الناس. يوم عاشوراء يشرع صيامه باتفاق المسلمين، يشرع صيامه، تواترت فيه الأحاديث. وأول صيام يوم عاشوراء أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قدم المدينة، قدم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، بل كان المشركون أيضا يصومون عاشوراء في الجاهلية. فقدم المدينة فسأل عن ذلك، فقالت اليهود: هو يوم أنجى الله فيه موسى وبني إسرائيل من فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا. فقال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منه. فصامه النبي عليه الصلاة والسلام وأمر الناس بصيامه، فكان صيام يوم عاشوراء واجبا. وفي حديث سلمة بن الأكوع والربيع بنت معوذ رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا يوم عاشوراء أن يخرج في الناس أن من أصبح ممسكا فليتم صومه، ومن أكل فليمسك، ومن أكل فليمسك. وكان الصحابة رضي الله عنهم يصومون أبناءهم ويعللونهم بشيء من العهن واللعب حتى ينقضي يوم عاشوراء، كان هذا في أول الأمر. فلما فرض الله عز وجل صيام رمضان كان من شاء أن يصوم عاشوراء صامه، ومن شاء أن يفطر أفطر. ورغب النبي صلى الله عليه وسلم بصيامه كما في حديث أبي قتادة عند الإمام مسلم، فقال عليه الصلاة والسلام حين سئل عن يوم عاشوراء: يكفر السنة الماضية، يكفر السنة الماضية، أي يكفر آثامها وأوزارها. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. بلى والله إنا لنحبه أن يغفر الله عز وجل لنا، ونعمل لذلك الأسباب التي شرعها لنا رب العالمين ورسوله الأمين عليه الصلاة والسلام. فلذلك يستحب صيام يوم عاشوراء، ويستحب أن يصوم قبله يوما وهو يوم تاسعاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. هذا هو الذي ورد به الحديث الصحيح. أما ما ورد صوم يوما قبله ويوما أو يوما بعده فلم يثبت به الحديث من حيث السند. فلذلك احرص يا عبد الله على أن تصوم التاسع وأن تصوم العاشر، والآكد أن تصوم العاشر. فإذا لم تصوم التاسع فيكفيك صيام العاشر، يكفيك صيام العاشر. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والناس في يوم عاشوراء ثلاث طرائق: فطائفة تتخذ يوم عاشوراء يوم مأتم، لأنه قتل فيه الحسين ابن علي رضي الله عنهما. وهؤلاء هم الروافض، هؤلاء هم الروافض الذين يتخذون هذا اليوم لأجل أن يضربوا صدورهم، ولأجل أن يقطعوا أجسادهم، ولأجل أن يعذبوا أنفسهم بالسلاسل والسكاكين وغير ذلك مما أضحكوا عليهم عالم العرب والعجم. وهؤلاء لا عقول عندهم ولا شريعة لديهم ولا أثارة من علم على ما يفعلون. والطائفة الأخرى طائفة تتخذ يوم عاشوراء يوم فرح ويوم سرور ويوم عيد، وذلك لأجل أنه قتل فيه الحسين. وهذه طائفة من النواصب، هؤلاء طائفة من النواصب، فهم على طرفي نقيض. وإنما أهل السنة والجماعة يصومون ذلك اليوم اتباعا لنبي الله صلى الله عليه وسلم الذي صامه قبل أن يولد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهكذا أيضا، هل يستحب أن يوسع العبد على أهله وعلى أولاده يوم عاشوراء؟ جاء في ذلك آثار كلها ضعيفة عن عمر بن الخطاب وعن جابر وغيرهم رضي الله تعالى عنهم، جاء من ذلك من الآثار ما لم يثبت به الدليل. فالذي جاء به الدليل ثابتا هو الصيام، وهو الإقبال على العبادة في هذا اليوم العظيم يوم عاشوراء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للقصد في الأمور كلها، ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بصرنا بديننا يا رب العالمين، اللهم رد عنا كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص المتربصين. اللهم عليك بمن آذى المسلمين في ديارهم، عليك بمن حاصرهم في شعابهم وجبالهم. اللهم إنا نسألك يا رب العالمين، نسألك أن من أراد بالإسلام والمسلمين سوءا أن ترد كيده في نحره، وأن تكفينا شره كيف شئت وبما شئت يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في الجبهات وعلى الثغور، وانصر المجاهدين في أرض فلسطين في غزة وغيرها. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا، ورد عنهم كيد أعدائهم يا قوي يا متين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.